بين المحرم وبين الحلال، مع أن الحلال فيه مفسدة وهي المشابهة. نعم.
الوجه السابع ما قررته في وجه أصل المشابهة.
في أصل، في أصل المشابهة.
لا، في وجه قال عندي
في أصل.
في الحاشية وجه سقطت من ألف.
طيب ماشي.
ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيء بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط فلا بد من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا فلا بد من نوع ما من المفاعلة. ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق منمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الإبل.
هذا شيء مشاهد، يعني أن الإنسان يكتسب من البهائم التي يكثر معاشرته إياها، فأصحاب الإبل عندهم غلظة وشدة وجفع، وأصحاب الغنم عندهم السكينة والهدوء والطمأنينة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم لما فيها من السكينة والطمأنينة. كذلك البغالون والحمارون، كان الناس في الأول بدل من السيارات هذه التي ينقل عليها ويحمل عليها كانوا يحملون على الحمير، ويسمى صاحبها
حمار.
إيش حمارا، وتقول عامة الحمار حمار. لماذا؟ لأنه اكتسب من طبيعته، ولذلك تجده لا يبالي ولا يهتم بالأشياء. فالله تعالى جعل الطباع بينهم موافق. والمؤلف رحمه الله ذكر لكم الجنس البعيد والجنس القريب. الآدمي مع الآدمي إيش جنس قريب، ومع البهائم نعم وسط، ومع سائر الناميات بعيد. نعم.
وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. والمشاركة بالهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا، وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس، فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. فنقول مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعثر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له. وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة.
نعم. هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر ثم يأتون ويثنون عليهم، هم في الواقع ما رأوهم ولا جلسوهم كثيرا ولا عرفوا غور أخلاقهم، إنما يواجههم أناس مستأجرون للأخلاق الحسنة في مقابلة الوافدين حتى يكثر الوافدون إليه، وهم كما يعرفون الأمور التي يتعاملون بها يعرفون أيضا كيف يتعاملون مع الناس الوافدين، فلا تظنوا أن هذه الأخلاق هي أخلاقهم الحقيقية والمعاملة لبينهم. اقرأ مثلا أو استمع إلى ما يقال من قصصهم وانتهاك الحرمات والاغتصاب والسرقات وغير ذلك تعرف حقيقة. أما أن يقابل من يذهب إليهم من هؤلاء يقابلون بحسن الأخلاق والمعاشرة والوفاء، هذا كل دعاية فقط. فيقال لهذا الرجل: هل أنت سبرت أحوالهم وسكنت معهم سنين وعرفت ما هم عليه، أو قابلك أناس معدون لهذا لتحسين الأخلاق مع الوافدين؟ هذا هو الواقع. ثم كل ما بهم من أخلاق حسنة موجود في الدين الإسلامي ما هو خير منه، والعلة ليست في الدين الإسلامي، العلة في من ينتسب إلى الدين الإسلامي، وأولهم علة أنت حيث ذهبت تثني على هؤلاء بأخلاقهم وتنسى الأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإيثار والغيرة والقوة في دين الله، ومثل هذا ينبغي أن يوبخ إذا أثنى عليها. وقبل أي شيء تثنى عليهم بالصدق، الصدق موجود. أذكر سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ووفاءهم وصدقهم فهو خير لك. نعم.
بعض الناس هذا خطب يسيما غير يعني خطب العيد والجمعة يبدأ
بالبسملة، فهل
هذا
ما يقال السنة؟ نعم، الذي يبدأ في الخطبة بالبسملة ينهى عنه
ليس خطب الجمعة.
ها
خطب العاجب كلمة.
ها الأحسن يبدأ بالحمد. نعم. ايش؟ نعم.
بعد ان حصلت التفرق بعد عين الاستثمار وبعد غيره انتشرت عادات في بعض البلاد غير هذه البلاد من ما هو موافق لحال الكفار او العادة. فهل نقول مثلا على سبيل المثال مثل التراويح او الاطفال وغير ذلك من الملابس انتشرت، فظهر الشباب الذين يلتزمون الان في هذه الايام اصبح شعارا لهم موافقه هذه البلاد مثل الفلوس وتقليص الراس وغير ذلك، بناء على ان الاصل في هذه الملابس كان جاء من الكفار، وانه وان افتتح ارض كثيره من بلاد الكفار لان ظلت الجزيره وظلت ارض العرب متمسكه بهذا الاسلام.
نعم.
احنا نقول هذا افضل خصوصا اصبح شعارا.
ذكر الامام مالك رحمه الله فيما نقله عن صاحب الفتح ان مثل هذه الامور التي ليس فيها تحريم معين إذا انتشرت ولم تكن من خصائص الكفار زاد عنها التشبه. والبنطال كما ترى في كثير من البلاد الإسلامية الآن لا يعرفون إلا هم، فيزول التشبه. ولو أننا أردنا أن نرجع إلى اللباس الأول لكان المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الألبسة هو الإزار والرداء، لكن تغير في الأحوال. فالذي أرى أن هذا الآن أصبح لا بأس به بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فيمنع منهم منعا باتا عن البنطال. الظاهر والخفي كل اسم بنطال لا لا يجوز المرأة حتى تحت الثياب. نعم ذا الوقت وقفنا على إيش الوجه الثامن.
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه الثامن أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة حتى والتجربة حتى
هذه من الخطأ الشائع كسر راء التجربة والتجارب. نعم، ضم الراء التجربة والتجارب وهو خطأ، والصواب تجربة وتجارب. نعم،
حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، وذاك لأن
هذا صحيح. ها؟ صحيح، الإنسان إذا رأى شخصا من أهل بلده ولو كان لا يعرفه أو ليس بينهما مودة لكنهما في بلد غربة تجد أنهما يتوادان ويتحبان. نعم،
وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين. وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة
لهم؟ ها؟ نعم، أشار النسخة اللي عندي
ما أشار ليش
اللي عندي أصح. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة؟ يعني يتكلم الآن يتكلم عن أمر عام، ما هو عن أمر خاص بالكفار. اجعلوها نسخة.
فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة
الكافر ما يتغير معنا كثيرا.
فمن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظنة المواد مظنة الموادة فتكون محرمة، كما تقدم تقرير مثل ذلك. واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه. فصل
فصل الجور.
فصل مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان. فصل مشابهة فيما ليس من شرعنا قسمان: أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم، فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل، وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة. وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية. وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان: أحدهما ما كان في الأصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك. فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما، فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك.
إنهم يعني العامة.
وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه. فهذا يعرف صاحبه حكمه فإن لم ينتهي وإلا صار من القسم الأول. النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ ليس في كوننا تشبهنا بهم
بأولى من كونهم تشبهوا بنا. فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة،
وهذه إشارة إلى فائدة مهمة، وهي أننا إذا فعلنا فعلا لا ندري هل أصله منهم أو منا، فالأصل الإباحة، لأن لا ندري أهم أخذوه منا أم نحن أخذناه منا. فيستفاد من ذلك أن ما يطنطن به بعض الناس اليوم ويقول إن رهبانهم وقصص وسيسيهم كانوا يعفون اللحى الآن، فمقتضى المخالفة أن نحلق اللحى، هذا لا شك أنه تضليل وتمويل، لأنهم هم إذا فعلوا فقد إيش؟ فقد تبعون على ذلك، وإلا في الأصل أنهم لا يفعلون هذا. هذا من وجه. وجه آخر أن إعفاء اللحية ليس فيه مجرد المخالفة، بل هو من سنن الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحى، فهو بنفسه مطلوب بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة. وبهذا يتبين ضعف هذه الحجة التي يحتج بها بعض الناس، إما اقتناعا بها وإما مخاصمة، يعني بعض الناس قد يكون مقتنعا بها، وقد بعض الناس يعرف أنه لا حجة له في ذلك، لكن يريد أن يخاصم ويضلل الحاضرين ويشككهم فيما هو معلوم لكل إنسان متأمل. نعم.
لكن ما معنى قوله إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا؟
إيه نعم، لأن لا ما ندري الآن هل نحن الذي فعلناه أولا فيكون تشبهوا بنا، أو هم الذي فعلوه أولا فنكون تشبهنا بهم، فليس أحدنا بأولى من الثاني.
فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفة، وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، وقد توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب كما في.
ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أهل الذمة أن لا يلبس مثل لباسه، مع أنهم كانوا يعتدونه، لكن أمرهم أن يلبسوا لباسا مخالفا. لماذا؟ لتتبين المخالف ويعرف الكافر من المصلح، إذا مر بك في السوق عرفت أنه كافر، لأن لباسه لباس الكفار. هنا لكن هذا لما كان الإسلام عزيزا أعزنا الله وإياكم به.
آمين. نعم. وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين والسجود، وقد تبلغ الكراهة كما في.
نعم. كيف؟ طبعا عندي مش واضح. والصلاة في النعلين والسجود.
السحور أنا والسجود.
سجود. هي أنا كل هذا السحور أحسن، لأن السجود ما أعرف لهم صفة معينة إلا اليهود، فقد قيل أنهم إذا سجدوا يسجدون على جنب، يعني كأنهم يلتفتون، وأن أصل هذا لما رفع فوقهم من الجبل جبل الطور وسجدوا صاروا ساجدين ولكن رافعين وجوههم من أجل أن ينظروا لعله لا يسقط عليهم، وأخذوا هذا شريعة لهم.
وقد تبلغ الكراهة كما في تأخير المغرب والفطور، بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمنا
عندنا لما قدمنا كما نعم
المجلد الثاني.
نعم.
فصل. العيد اسم جن
ها؟
لا ما اسم جن
ها؟ سمعت يقول العيد اسم جن.
ظن الساعة.
لا الساعة ما هذه الظن الأخيرة.
ما.
لا باقي خمس. هذا الظن الأول.
إيه.
ها يعني ثلاث كذا. طيب. لا في تفصيل الموالاة لتقل الكفر موالاتهم بمعنى مناصرتهم على المسلمين هذه لا شك أنها كفر وأما محبتهم بعمل يعملوه فهذا لا يعد من الموالاة ولا من الموادة يعني لو أنهم مثلا فعلوا شيئا ينفعنا فأحببناهم على فعلا يعني على هذا الفعل لا لذواتهم ولا لأديانهم ولا لما هم عليه فهذا لا بأس لأن النفوس مجبولة على محبة ما أحسن إليه إيش؟ لا 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 تأتي لنا بهذا هذا كله حتى المسلم إذا أحببته من أجل أنه نجح في الكورة محبة ليست لله الله أعلم إيش؟ إذا ألجأ الإنسان لهذا فلا بأس كما يوجد الآن في العمال عند الشركات ملجئين لهذا أما مع عدم الملجأ فلا تقرب هذا الخميس عيد عند النصارى يسمونها الخميس الكبير الشيخ الإسلام يقول الصواب أنه الخميس الحقير هنا. لكن يلبسونها لأن هذا لأن اليسار في الغالب ما يكون عملها كثيرا بخلاف اليمين هذه من جهة من جهة أخرى أنه كانت الساعات في الأول عند التعبية يكون من جهة ما يعبيها من جهة اليمين باليمين هذه لا ليس فيها مشابهة وإلا لقلنا أيضا السيارات لا تركب على الكنب اللي فيها ولا تقودها لأنهم يقودون هكذا وإذا جاء السجارة الدركسون من اليمين لا تركبها مثلا لا ما يجوز ما صحيح هذا نعم نعم
علمنا شيخ أن المثل الضنطال وكذا كنا الأولى أن يلبس في الأبيار التي يلبس فيه ولكن
شيء مرة
نقول
أن
هذا هو السنة
لأن السنة
اتباع العرف
على ذلك يكون
السنة
لسنة هل إذا لبس القميص في البلاد هذه يعتبر شهرة؟ إن كان يعتبر شهرة صحيح قلنا السنة أن تبقى على البنطلون أما إذا كان لا يعتبر شهرة نعم؟ ما أدري والله أنا عارف كل حال ما أعرف
من
هذا
من يلبس يا شيخ
نعم
من لبس القميص
لبسه من نفسه ليس شهرة ها
دوارش حكومية
إيه هي اللي البنطلون
أي
نعم إيه ما في شيء نحن الآن هنا إذا لم يكن هناك سبب للبسه يعتبر شهرة نعم نعم
هل يقال بأن السنة مغير
يغير في أي لون إلا السواد لا أن يغير بغير السواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد فقول غيروا هذا بجميع الأصناف لكن على كل حال ما هو راح الواحد بيحط يغير لحيته بأزرق نعم لا الحنة والكتم هذا أحسن شيء والحنة والكتم يجعل الشعر بين الحمرة وبين السواد يكون يعني ما بني معروف اسأل عنه أصحاب الدواء تم الربط بسم الله
الاقتضاء
الاقتضاء عد علينا
بسم الله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: فصل. العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك. وكذلك حريم العيد، وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله، أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك. فإن بعض الناس قد يمتنع عن إحداث أشياء في أيام أعيادهم يوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولاه لم يقتضوا ذلك. فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة.
عندكم ولولاه؟
ولولاه هو
ضمير يعني هو
هنا. ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة، لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله.
على كلام المؤلف ولولاه، أي ولولا هو موجود، فهو ضمير مبتدأ والخبر محذوف، لكن فيه لغة عربية فصيحة أن لولا حرف جر، وبناء على ذلك تكون لولاه ضمير بدون واو، وتكون حرف جر مثل لولاه لولاك لولايا وما أشبه ذلك. لكن اللغة الكثيرة أو المشهورة الأول. نعم.
لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله، ويقضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك.
هذه قاعدة مهمة، أن الإنسان يقطع أقناع أهله في مشابهة المشركين. مثلا لو قال: عيد الميلاد يوافق يوم السبت، لن أجعل عيدا في هذا الأسبوع، أجعله في الأسبوع الثاني، سوف يكون في قلوب الناس والعوام أن هذا تبع لعيد الكفار، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: يحيلهم على العيد الشرعي، يقول لهم مثلا: هذا عيدهم ونحن عيدنا إيش؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، هذا عيدنا، ليقطع أطماعه. ثم يقول رحمه الله: إذا لم يرضى فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أشار إلى أنه يغضب أهله لجب الله. وهو كذلك، من أغضب عباد الله لبض الله أرضاه الله وأرضاهم أيضا عنه وأرضاهم عنه، ومن التمس بيض الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها الإنسان، لكن لا بأس بالمداراة، بمعنى أن يخفي الشيء عنه. مثلا لو قالت له أمه: أهجر أباك لأنه تزوج عليها، هل يجوز أن يطيع أمه بهذا؟ لا يجوز، لكن يجاريه، بمعنى أن يذهب إلى أبيه من غير أن تعلم، حتى يحصل له البر بالوالد وعدم إغضاب الأم. نعم.
وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه
قال: لذلك، مو في كل شيء، طاعة النساء أحيانا تكون خير، تكون خير وبركة، لكن في المحرم لا تطيعها. طيب.
ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء.
الله أكبر.
وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه معصوم، والكلام هنا عام، لأن فتنة نكرة في سياق النفي فتعم، هي إذن أعظم من أي فتنة إلا من فتنة واحدة وهي فتنة الدجال، فهي أعظم فتنة كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم قال أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. سبحان الله، الآن فيه ناس ليس لهم هم إلا طاعة النساء والرجحان مع النساء وتناسل الرجال. نعم، يقول مثلا في النساء يسميه السيدات، هل هذا صحيح؟ عجيب، ليس بصحيح. السيد هو الرجل، وألف يا سيدها يد الباء. أما المرأة فليست السيدة، إن قلنا إن أعطيناها هذا اللقب الشريف، إن أعطيناها هذا اللقب الشريف أعطيناها إياه نسبيا، نقول هي سيدة بالنسبة لامرأة دونها، أما سيدة على الرجال فلا يمكن أن تقنع في ذلك.
وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وروي أيضا هلكت الرجال حين أطاعت النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر إن كنا صواحب يوسف، يريد أن النساء من شأنهن مراجعات ذي اللب، كما قال في الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن. ولما أنشده الأعشى أعشى باهلة أبياته التي ولما أنشده الأعشى أعشى باهلة أبياته التي يقول فيها وهن شر غالب لمن غلب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول وهن شر غالب لمن غلب. ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال وأصلحنا له زوجه. وقال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له.
الله أكبر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
فصل
الأمثال العامية يقول النساء يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، لأن اللئيم ما يبالي بها ولا يأخذ خاطرها ويهينها، والكريم بالعكس فتغلبه، لكن ينبغي الإنسان لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم.
فصل أعياد الكفار كثيرة مختلفة.
شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم هذا الكلام عن النساء والرجل لم يتزوج، سبحان الله، مما يدل على أن الله تعالى أعطاه عقلا كبيرا جدا. وربما يتكلم أحيانا عن الجماع وأنه يعني يفرح النفس وفي كذا وفي كذا وهو لم يتزوج، لكن الله عز وجل إذا فتح على عبده أبواب العلم والعقل استفاد كثيرا. اللهم افتح علينا يا رب العالمين. نعم.
فصل أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم. ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع، ونحن ننبه على ما رأينا
كثير. يعني نحن نقول إما أن يكون من باب التشبه متى إن أخذه عنه، وإما أن يكون من باب البدع إذا لم نعلم أنه أخذه عنهم لكنه لا أصل له في الدين. فكما قال الشيخ رحمه الله أقل أحوالي أن يكون من البدع. نعم.
فأقل أحواله أن يكون من البدع، ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه. فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون، ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد.
وهو والأسبوع.
نعم. وهو الأسبوع الذي يكون.
لا، وهو والأسبوع. فهو. ها؟ ما في واو؟
وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد، هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات. فمنه خروج النساء وتخمير القبور ووضع الثياب على السطح وتخمير القبور ووضع الثياب
على السطح، يعني تغطية، تبخير. يمكن يجمعون بين هذا وهذا، يمكن يبخرونها ثم يغطونها لأن لا تذهب الرائحة.
ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب.
يحتمل أن نقول وضع الثياب على السطح إنها الأعلام التي يجعلونها، لعلها هذا مراد، لأن الثياب هي ليست هي القمص أو ما فصل على البدن، تشمل كل قطعة من القماش، فلعله يريد الأعلام، أو أنه يريد مثل ما يفعل بعض الحجاج الآن في مكة، يجعلون من رأس السطح إلى أسفل الأرض يمدون خرقة معلمة. نعم.
واتخاذه موسما لبيع البخور
وكتابة الأوراق
وإلصاقها بالأبواب. واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتا للبيع، ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين. وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر. كما يتطيب.
لا بس انت وين البخور.
وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب
بسائر. ها؟ واحد تكلم لا بسائر.
كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية، وإن لطفت أو له رائحة محضة، ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب. وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو بيض أو بيض
أو صبغ بيض أو صبغ بيض
أو صبغ بيض أو مقر ونحو ذلك.
إيش
مقر؟
ما عندي بيض ونحو شنجك
ساقطة من المطبخ.
ها طيب
ونحو ذلك. فأما القمار بالبيض أو بيع البيض لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر. ومن ذلك ما يفعل
ما حكمه أنه حرام، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. فلو أراد أحد من يشتري منك بيضا للمقامرة فيه والمغالبة حرم عليك أن تبيع عليه. وكيف المقامرة في البيض كمال؟ كيف المقامة في البيض؟ طيب نعم هالصورة ايه هذه ايه هذا وجه ثاني ايه هذه اللي قال بالطول يضعها بالطول ثم يضغط عليها ما تنكسر ما حد يقول يبغى لها لكن الناس يتغلبون فيها واما رمي بعض البعض يتقابلون كذا يقول اقذف البيضه وانا اقذفها وتلاجم في الجو اللي تنكسر هي يكون صاحب المغلوب عن انواع نعم
ومن ذلك ما يفعله الاكارون من نكت البقر بالنقط الحمر او نكت الشجر ايضا أو جمع أنواع من النباتات والتبرك بها والاغتسال بمائها. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه أو قصد الاغتسال بشيء من ذلك فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. والضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا بل يجعل يوما كسائر الأيام. فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين
كانون الثاني ها؟ ثاني ها؟ أي نعم
في أثناء كانون الثاني لأربع وعشرين خلت منه ويزعمون أن ميلاد عيسى عليه ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام. فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات مثل إيقاد النيران وإحداث طعام واصطناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى ليس لذلك أصل في دين الإسلام ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين بل أصله مأخوذ عن النصارى وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران
وإكثار الطعام
المناسب لإيقاد النيران وأنواع مخصوصة من الأطعمة. ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام أظنها 11 يوما عمد يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية فهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال النساء
الظاهر المعروف الآن في نفس الزمان اللي قال الشيخ نعم الله معك.
وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت ويزعمن أن هذا ينفع الولد وهذا من دين النصارى وهو من أقبح المنكرات المحرمة.
طيب إيش الحمية ما أعرف إيه هذه الحمية هي الحمية إذا جرب هذا ونفع فلا بأس نعم لا تيمم لأن منفعته غير معلومة أما لو نعم منفعته معلومة فلا بأس لأنه مريض يدخل في قوله وأنتم مرضى وانتبه ولا ما انتبه؟ معناه معناه انه نافع. اقول معناه انه نافع ما يقضيها. كيف؟
مثلا
بعض الأمثلة
المشهورة
في شروط المضى إذا صحت هي أساسية
وإذا لم تصح توصل الثغرة كلها.
أعد السؤال.
بعض
الأمثلة
المشهورة في
الأمثلة. نعم.
أن مشهورة المرأة إذا صحت هي
توصل
وإذا لم تصح
أساسية الثغرة كلها. يعني إذا شورتها؟ لا ما
بصحيح.
أقصد
يعني
أحيانا
بعض الناس
يحكم بعض المصيحة. ما يجوز هذا. أولا أنه كذب، والثاني أنه يدمر رأيها. لا ما
بصحيح.
نعم.
كان ذلك مفكرا لها من بريئة.
ما يجوز أبدا. إيش؟ هذا التعميد يا موسى، تعميد عيسى اللي هذا ذكره. نعم أصبح التعطيل، تعطيل الأعمال. خميسهم هما اللي يكون بعد الصيام يسمونه الخميس الكبير. الشيخ عسلام رحمه الله سماه الخميس الحقيق. تلوقت
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان أعياد الفرس
مثل
النيرز.
لا نيرز النيروز.
أنا قلت النيروز. النيرز.
لا النيروز. وأنت قلت النيروز. لكنك قلت والمرهجان.
وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان وأعياد المهرجان. وأعياد اليهود وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى.
وهذا من السياسة، أن يهجر الإنسان الذي يتشبه بالكفار، ولا يقبل منه هدية ولا يقبل منه دعوة. إذا كانت هذه هدية والدعوة ليست من العادة الجارية فإنه لا يقبل هجرا له، ولأن يتخذ هذا عيدا. ما في أحد هذا تقدم.
وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرنا. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد.
ولا يباع.
عندي يقول في
يبيع
في ألف وباء يبايع.
في
في نسخة ألف وباء يبايع.
أي نخليها نسخة. عندكم يبيع؟
أي نعم. من الطعام واللباس ونحو ذلك.
ولا يبيع.
لا. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك إعانة على المنكر. فأما مبايعاتهم ما يستعينونهم به على عيدهم أو شهود أعيادهم لشراء فيها، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وإنما يشهدون الأسواق. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وقال أبو الحسن الآمدي: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فهذا كلام محتمل، لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ومشتريا، لأنه قال: إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وهذا يعم البائع والمشتري، لا سيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق. ويحتمل وهو أقوى أنه إنما رخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم، لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم. وقال في آخر مسألته: يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي، وهو فقيه عالم، وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم، إما لظهور الحكم عنده، وإما لعدم الحاجة إليه ذاك. وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا، لقوله: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وقوله: وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز، لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية، لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم، فيكون فيه تقليل الشر. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلم،
وعلى كل حال ما قاله الشيخ صحيح، يعني يفرق بين البيع والشراء، فالشراء لا بأس به والبيع إعانة على المنكر. لكن قد يقول قائل: في وقتنا الحاضر الشراء منهم يزيدهم سرورا وينمي اقتصادهم، لأنهم يبيعون في هذه المناسبة ولا ينزلون السعر، يجعلون السعر هو فإذا خف من ذلك، وأننا إذا اشترينا منهم ما يجلبون بأعيادهم يزيدهم سرورا وينمي أموالهم ويزدادون كسبا، فإنه يمنع، لأن الحكم يدور مع علته. نعم. وفي ظني أن المسلمين إذا هجروهم ولم يأتوا إلى أسواقهم يشترون، أنهم في العام المقبل لا يجلبون، لأنهم يعرفون أنهم يتوبون.
فيكون فيه تقليل الشر. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها. كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأسواق ما كان يكون في موسم الحج، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة. وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيه السلاح لمن يقتل به معصوما، أو العصير لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها، بل هذا أجود، لأن البائع في هذه السوق ذمي وقد أقروا على هذه المبايعة. ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب، وحديث عمر رضي الله عنه، وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع، مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وهو أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيراء إلى السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين، ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه، فهذا الأصل فيه اشتباه. فإن قيل بالاحتمال الأول لكلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهذا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام. وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم. قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. فقد كان مالك فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم وبه نأخذ، وهو يضاهي قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون بذلك ويقولون: قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء. قال عبد الملك: وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقصتهم وموتاهم وكنائسهم أفضل. قال: وإن
في هذه المسألة اختلف فيها الناس في قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل يشمل كل ما اعتقدوه طعاما وإن كان لا يحل لنا إما لكونه أهل لغير الله به أو ذبح للصليب أو خنق أو ما أشبه ذلك؟ فقال بعض العلماء: كل ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما فهو حلال لنا، ولا نسأل كيف ذبحوا ولا على أي اسم ذكروا على ذبيحة. والقول الثاني أنه لا بد أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية وأن لا يذكروا عليها إلا اسم الله. وعلى هذا القول فإذا شككنا هل سموا أو لا فإننا لا نسأل، لأن الأصل أن الذبيحة حلال، وإذا شككنا هل هم يذبحون على الطريقة الإسلامية أو لا فلا نسأل، لأن الأصل أن ذبائحهم حلال. وهذا القول الثاني أقرب من الأول، لأنه إذا كان المسلم لو ذبح على الطريقة الإسلامية لا تحل فالكافر من باب أولى.
قال: وإن فيه عيبا آخر أن أكله من تعظيم شركهم. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم؟ فقال: لا ينبغي لا يأخذه منهم، لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك، فهو كالذبائح للأعياد والكنائس. وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له، لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريهم مسلم، لأنه تعظيم ابن القاسم النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه. ابن القاسم يعني النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له، لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء. وقال ابن القاسم: في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها، إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين: الواحد من العون على تعظيم الكنيسة، والآخر من جهة بيع الحبس، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين. ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصراني شيئا في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه.
فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع على كراهيته، بل هو عندي أشد، فهذا كله كلام ابن حبيب. وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك. وأما نصوص أحمد وعمه على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه. وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا؟ قال: لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه. وقد نقل عنه محمد بن الحكم: وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال: لا بأس به. والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. وقال الخلال: باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال نصراني واستعظم ذلك، وقال: لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك. وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي، فهذا نص على المنع. ونقل عنه إبراهيم بن حارث: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه. قال ابن عوف: كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول يرعبهم. قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا. قال: لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين. يقول: إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا أهون عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عوف. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت. وهكذا نقل الأثرم سواء، ولفظه: قلت لأبي عبد الله. ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها. ونقل عنه مهنا قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ونقل عنه مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يخلي المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون، فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول: أرعبهم في أحد
لا يرى
أن يكري المسلمين.
عند المسلم مفرد أشار إليها،
ما أشار
لو تجرى النسخة.
فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم يقول أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين. قال أبو بكر الخلال كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. وقد حكى
ينقل ولم ينقل،
عندي أشار إلى نصة في ألف ينقل
يرسل أنت قلت قول في الرفع
ولم ينفذ،
لكن الكلمة قول
إيه؟ ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول
قول. لو كان ينقل كان قولا
ينفذ
أي؟ يعني عندنا أن سمعت تقول ينقل. نعم
أشار إلى نص عندي ينقل.
نعم.
وقد حكى عنه إبراهيم أنه راه معجبا بقول ابن عون، والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة، فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحدا. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك، والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد.
لكن لا شك أن الكراء أهون، لأن الكراء لا تنتقل به العين والبيع تنتقل به العين، ولأن الكراء يكون إلى أمد معلوم محدد والبيع يكون مؤبدا، ولأن البيع يترتب عليه ملك العين وله حقوق بخلاف المستأجر. وعلى كل حال السلامة من تأجيره هو الأكمل والأفضل. أما إذا استأجروها ليجعلوها معبدا أو حانوتا للخمر فهذا لا شك أنه لا يجوز، لأن هذا إعانة لهم على الإثم والعدوان. لكن لو استأجروها للسكنى ثم وضعوا فيها ناقوسا أو ما أشبه ذلك فالإجارة الصحيحة، لكنه لا ينبغي. ومثل ذلك في الوقت الحاضر المسلم يستأجر البيت ليجعله مكانا لما يلقى في هذه الدفوش، فهذا لا يصح تأجيره. وأما إذا أجره للسكنة ثم وضع الدش فالإجارة الصحيحة. نعم.
قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه. قال أبو بكر هذا من النساك. حدثني أبو سعيد الأشج قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري. فقال له أحمد حفص؟ قال نعم. فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث. قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله. قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل، وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل لصالح من مبتدع. وعجب أحمد أنه باع دار الرجل لصالح من
الصالح. عندك هذا
أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع. وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي. قال الخلال فإذا كان يكره بيعه فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إليه. فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك. وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك. قال أحمد ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به. وعن أبي النضر العجلي أنه قال قال أبو عبد الله في من يحمل خمرًا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. وتلخيص الكلام في ذلك، أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم. فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الآمدي وأطلق الكراهة مقتصرا عليها. وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك، وقد ذكرت كلام الخلال وصاحبه. وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إليه. قال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه. قال وبهذا قال الشافعي فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك، قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون أن المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه. وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع، وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم يبيعها من مسلم أحب إليه يقتضي أنه منع تنزيه، واستعظامه لذلك في رواية المروذي، وقوله لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك يقتضي التحريم. وأما الإجارة فقد سول أصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عمرو.
والخلاصة في مسألة البيع أن نقول إن باعها لمن يكفر فيها ويبيع الخمر وما أشبه ذلك فهو حرام، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن باعها لمن يسكن فيها فهذا فيه تفصيل، إذا كان هناك منع من قبل السلطان أن تباع على الكفار فهو ممنوع ولا يحل، وإن لم يكن فيه منع فقد يقال بالكراهة إذا كان هذا الكافر ممن يجوز له المقام في هذا المكان، وقد يقال بالتحريم، لكن الكراهة أقرب، لأن الكفار كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم في المدن والقرى ساكنين. نعم. وعمل الإجارة.
وأما الإجارة فقد سول أصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له، وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة. ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز. وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فأما البيع فهذه المصلحة
إرعاب المسلم بالأجرة فيها نظر، لأن المسلم إذا استأجر قد وطأ نفسه على دفع الأجرة وليس بذلك إرعاب. نعم لو فرض أن الكفار بذلوا أجرة كبيرة وقال للمسلم أنا لا أجرك إلا بهذا يمكن أن يكون فيه إرعاب، أما الإجارة الأجرة المعلومة المعهودة فليس فيه إرعاب. الله المستعان. نعم.
فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره، فيصير في المسألة أربعة أقوال. ذكرها يا شيخ.
نعم.
في الحاشية.
وش يقول؟
يقول ملخصها القول الأول تحريم البيع والإجارة من الذمي. القول الثاني كراهة البيع والإجارة. القول الثالث تحريم البيع وكراهية الإجارة. القول الرابع كراهية البيع وجواز الإجارة. وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعا لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك، وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة.
وجه هذا القول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي الذم، ولكن قال هذه الإباحة إباحة ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الآراء، فهو إجارة لها للكفر. فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله. نعم.
وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع.
وبين أن لا يشترط لكنه موصول.
وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح، ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق على أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط.